قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله ما وقع من كثير من هذه الأمة. وهذا من لطف المصنف والمؤلف أن يدعو للطالب والقارئ والمستمع. من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب البردة. صاحب البردة هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد. صاحب البردة هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري، نسبة إلى بوصير، نسبة إلى بوصير من بلاد مصر. وهذه القصيدة أسماها الكواكب الدرية في مدح خير البرية. الكواكب الدرية في مدح خير البرية، وهي المشهورة بالبردة، وعدد أبياتها 660 بيتا، 660 بيتا. وفيها أبيات شركية كما سيذكر. قال: كما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يعني يقول: يا أكرم الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي أحد ألوذ به إلا أنت سواك عند حلول الحادث العممي، يعني إذا حصلت شدائد وأمور عظيمة أنا ألوذ بك يا محمد. وهذا شرك بالله عز وجل. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. وقال في هذه الأبيات أيضا بعدها: فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أن يقول أن يعني من جوده، أي من جود النبي صلى الله عليه وسلم، علم اللوح والقلم كله، حتى قال العلماء: هذا الرجل لم يبقي لله شيئا. فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، كل شيء جعله للنبي صلى الله عليه وسلم. وعند قوله: يا أكرم الخلق، إلى آخر البيت، وهذا أفضى به إلى الكفر، وهذا أفضى به إلى الكفر، حيث لم يبق لله شيء، لم يبق شيء لله شيء، فكل شيء جعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانظر كيف نفى كل ملاذ معدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغفل عن ربه. هذا غلو شديد. ورب رسول الله صلى الله ورب رسول الله صلى الله قال وغفل عن ربه ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا القول قول قبيح عظيم، أن يجعل الدنيا والآخرة واللوح والقلم والعلوم كلها والملاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مخلوق مربوب. وهذا باب واسع قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب، ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب، ومن ذلك قول من يقول مخاطبا لابن العجين، ابن العجين تقدم معنا أحمد بن عيسى بن العجين، ومن ذلك قول من يقول مخاطبا لابن العجين: هاتني منك يا ابن موسى إغاثة عاجلا في مسيرها حثاثة، يعني أغثني أغثني يا ابن العجين إغاثة عاجلة سريعة تسير بقوة وسرعة. ومن ذلك قول من يقول مخاطبا لابن العجين: هاتني منك يا ابن موسى إغاثة عاجلا في مسيرها حثاثة، فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله بميت من الأموات، قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين، منذ مئين من السنين. ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت الآن الشوكاني سيعتذر لهم، يلتمس لهم العذر، وإلا فصاحب البردة كلامه سيء وهو شرك بالله عز وجل، وله أقوال كفرية في كثير من الأبيات. قال: الذي قبله والبيت، هذا البيت والبيت الذي قبله إنما وقع من قائليهما لغفلة وعدم تيقظ، وعدم تيقظ ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية، ولو نبها لتنبه ورجع وأقر بالخطأ. وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة، وقد سمعنا ورأينا، وهذا من اعتذار لا سيما في يعني هذا في صاحب البردة البوصيري لا يقبل، قد لا يقبل من لأنه كلامه، لأن كلام صاحب البردة كلام خطير. قال: فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه بالحجة الشرعية، بالحجة الشرعية، فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفنا. أي إنسان ترى منه شرك، ألفاظ شركية، أقوال شركية، أقوال خاطئة، عبارات يعني مؤلمة طاعنة في الدين، في حملة الدين، انصحه، ولا يجوز لك أن تشجع على ذلك أو تؤويه وترفع رأسه وأنه فلان وفلان، لأن هذا باطل وهذا طعن في الدين وحملة الدين. فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفنا. وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى، فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل. يعني إذا كان إنسان قال قولا غلطا يضر بالدين وبالعقائد وقد مات قائله، أو كان في حيال حياته ونصح ولم ينتصح، يحذر من هذا القول ومن هذا الفعل ومن فعل هذا الرجل، ويحكم عليه بما تقدم حكمه. وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس، ووقع أيضا من لمن تصدى لمدح نبينا صلى الله عليه وسلم ولمدح الصالحين والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة. فليسر المراد إلى التنبيه والتحذير لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلم أن ما حررناه وقررناه من أن كثيرا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلم، وذلك لا لكونه خفيا في نفسه بل لأطباق الجمهور، إطباق الجمهور على هذا الأمر. يعني قد تكون هناك عقائد في المجتمع سائدة عاش عليها الكبار وشب عليها الصغير، فيأتي طالب الحق ينشأ معهم فتنطلي عليه هذه العقائد كما كان في زمن ابن حجر والنووي أئمة سنة، لكن مسهم من غبار الأشعرية، ماذا من عقائد الأشعرية في الصفات بسبب الزمن والوقت الذي عاشوا فيه. وكونه قد شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير وهو يرى ذلك ويسمعه، ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربما يسمع من يرغم فيه ويندب الناس إليه. ربما قام إنسان وتعلم وأصبح عالما كبيرا في باب السنة والترجيحات والحديث وعنده خلل في هذا المعتقد، فيأتي طلاب يتأثرون به ويأخذون عنه. وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة وللعامة في اعتقاد. يعني أحيانا الله عز وجل يبتلي الإنسان، يأتي مريض إلى قبر من القبور ينذر له، يطوف به، يستغيث به، فيشفيه الله، فيبقى هذا فتنة له ولغيره من الناس. وربما يقف جماعة من المحتالين على قبره ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت. يعني يأتي يقول لك هذا الميت جاء واحد فيه جراح كذا، تمسح بالتراب شوفي، يقول لك جاء واحد عنده صداع مزمن شم التربة حقه شوفي. ومن هذه الأكاذيب التي يروجون على عامة الناس. وأذكر مرة من المرات في بلاد تهامة جاء إنسان يحفر بئر ماء، فجاء على بئر كربون، ماء كربون، خرج هذا الماء فجعله في بركة وجعلوا له دعاية كبيرة جدا أنه يشفي من الجرب، من البرص، من البهق، من كل الأمراض الجدية. والله لو رأيتم الناس كانوا زرافات ووحدانا ويخرجون من الخليج إلى هذا المكان وطابور ويبيعون بالدبة وباللتر. ومكثت أيام تقريبا سنة وأقل من ذلك ثم افتضح، وهو عبارة عن ماء كربوني فقط يأتي على الجلد يحرقه إذا كان فيه جراح أو تحسس. فشاهد أن هؤلاء المروجون ومقلب الحقائق يؤثرون على الناس. يأتي إلى القبر، يعني في قبر الهادي في صعدة ثقب صغير في أسفل القبر، دخلنا مرة قديمة في أول طلب العلم، كنا نسمع أن هذا القبر فيه تابوت، فوجدنا عليه زخرفة وقبر كبير وعليه تراب ناعم مثل البودرة، ويجعلون فيه نوعا من البخور والطيب، فيقول لك شم، ويجعلون مسك من أغلى أنواع المسك يصبونه في الفتحة التي في أسفل القبر ثقب، ويقول لك شم ريح الجنة، شم شم ريح الجنة. ما كنا نشم، نحن نكره هذا، بس كنا نأتي ننظر إلى حالهم. ويأتي كم من إنسان عامي، كم من إنسان يطوف بالقبر، والله رأينا يطوف بالقبر ويدعو ويطوف ويدعو ويطوف ويدعو، هناك لوحات يعني قل كذا وقل كذا، استغاثة ودعاء لغير الله عز وجل. فمثل هذه الأمور تؤثر على العامة الجهلة الذين لم يعرفوا السنة وأهلها. وأخبرنا الآن أنهم زادوا في تعظيمه وتشييده وأصبح لا يصل إليه الإنسان إلا بمشقة، ويعظمون من شانه. والرافضة والصوفية شانهم تعظيم القبور، مشركون بالله عز وجل، غلاة الصوفية والروافض مشركون بالله جل وعلا. قال ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذور ويستدروا الأرزاق ويقتنصوا النحائر يعني ذبائح، ويستخرجوا من عوام من الناس ما يعود عليهم وعلى من يعولونهم ويجعلون ذلك مكسبا ومعاشا. وبعض الناس يأتي بهدايا وكساء وأطعمة. وأخبرنا بعض المشايخ قال كان في قريب من قريتنا قبر ويأتون له الناس في أيام قديمة، قال يأتون له بهدايا وحلوى وأموال والسمن والبيض، قال وكانوا يضعونه. ففي قريب من القبر قال رجل فقير فكانوا يضعونه ويذهبونه، يأتي يأخذه ويقول هذا عشاء الأولاد الليلة، كل ليلة قال يقول هذا عشاء الأولاد، طعام الأولاد رزقهم، ويأتون بالكساء قبل العيد، أكسية غالية، فيأخذها ويقال هذا كساء الأبناء ويفصلها لأبنائه، فهذا من هذا. قال: وربما يهونون على الزائر لذلك الميت بتهويلات، ويجملون قبره مما يعظم في عيون الواصل إليه، ويوقدون في مشهده الشموع، ويوقدون فيه الأطياب، ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يجتمع فيها الجمع كما يفعلون في قبر هود المزعوم. 15 شعبان تبدأ المراسيم، وهناك عماير وبيوت معدة لا تفتح إلا بتلك الأيام، يأتون زيارات من شرق آسيا، من إندونيسيا، من اليمن، من الحديدة، من أماكن شتى إلى حضرموت، أعداد هائلة. فينبهر الزائر ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت والتمسح بأحجار قبره وأعواده والاستغاثة به والالتجاء إليه وسؤاله قضاء حال الحاجات ونجاح الطلبات، مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم له نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر. فيجمعون هذه الأمور مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرن، يظن الإنسان في بادي عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك، بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه. وإذا سمع من يقول أنكره ونبى عنه سمعه وضاق به ضرعه، لأنه يبعد كل البعد أن ينتقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات وأكبر الحرمات، مع كونه قد درج عليه الأسلاف ودب فيه الخلاف وتعاورته العصور وتناوبته الدهور. وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم ويحكمون العادات المستمرة. يعني من الصعوبة بمكان أن تأتي إلى إنسان من صغر سنه، من أول ما يعقل، وهو يذهب مع أبيه للقبور ويرى الاستغاثة ويرى الطواف ويرى الدعاء ويرى جموع الناس ويعيش عليه حتى يكبر، وربما بلغ يعني 20 و30 من عمره، ثم تأتي تقول له هذا شرك بالله عز وجل، إلا أن يتداركه الله، وإلا يحتاج إلى وقت حتى تخرج منه هذه الشوائب.